إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحمده سبحانه على ترادف نعمه وتوالي عطاياه وترادف أفضاله، أحمده سبحانه على كل نعمة أنعم بها في قديم أو حديث، في سر أو علانية، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، أحمده جل وعلا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تأملوا في النعم وتدبروا في طرق شكرها، فإن كل أحد منا تحيط به النعم وتتوالى عليه العطايا من رب كريم، من رب وهاب عظيم، من رب شكور لعباده جل وعلا، وهو الغني الحميد. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أعظم النعم التي تحل بالمجتمعات ما يكون فيها من الأمن والاستقرار ومن ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة وانتظام أمور الناس، فإنه لا حياة طيبة ولا طمأنينة ولا رخاء ما لم يكن ذلك مستقرا وحاضرا في مجتمعات الناس. فالأمن ركيزة أساسية لكل مجتمع، لا يمكن أن يطمئن أهله ولا أن يكونوا منتجين ولا أن يكونوا هانئين إلا مع وجود الأمن والاستقرار. وما يتبع ذلك من اجتماع الناس وأتلاف قلوبهم وسعيهم في مصالح بعضهم. ولا يخفى أيها الإخوة في الله ما امتن الله به علينا في المملكة العربية السعودية من أنواع النعم في الدين والدنيا. هذه النعم التي إنما تستقر بشكرها، وقد ترادفت هذه النعم في زماننا المعاصر منذ هيأ الله تعالى توحيد المملكة على يد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، فحصل من الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد ما تبعه من الرخاء والعمارة وأنواع النعم، ومن أبرزها عمارة الحرمين الشريفين، وخدمتهما وتهيئتهما لقاصديهما. ومن المعلوم أن هذه المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، متباعدة الأرجاء، وكانت قبل توحيدها في تمزق وشظف من العيش، وكانت أرجاؤها مجالا لتسلط الطامعين، ولذلك كان المسلمون الذين يفدون إلى الحرمين الشريفين يعانون من قطع الطريق الذي كان يحصل لهم من القطاع والسراق وغير أولئك، حتى هيأ الله هذا الإمام، فكان ما نشاهده بفضل الله وإنعامه من هذا الاستقرار. وإن توحيد هذه المملكة العربية السعودية واجتماع أهلها لم يكن أمرا سهلا ولا ميسورا، وبخاصة مع شدة الخلاف وقلة العدد والعتاد، ولكن الله سبحانه هيأ هذا التوحيد لهذه المملكة بفضله وإنعامه جل وعلا. وإلا فمن تأمل في بدايات التوحيد للمملكة فإنه ليس ثمة جيش كبير ولا عتاد متنوع ولا غير ذلك، ولكن والله أعلم لعل السر في هذا في تيسير توحيدها، لعل السر في ذلك والله سبحانه هو العليم القدير، الصدق والإخلاص اللذين اتكأ عليهما الملك المؤسس رحمه الله، حيث أراد إعلاء الشرع المطهر وتحكيمه بين الناس. والله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فما أن كان البدء بالتوحيد وجمع الناس تحت مظلة هذه المملكة حتى أقبلت القلوب وتتابع شعب المملكة على تقديم بيعتهم وولائهم وتأييدهم، وهذا دال أيضا على ما كان عند الناس من التطلع والتشوف لمن يجمعهم باسم الشرع المطهر، وهذا دليل على خيرية هذا الشعب من قبائله والعوائل والأسر وأفراد سكان هذه المملكة. أقبلوا على هذا الإمام مؤيدين له، مناصرين له، مصطفين من ورائه لأجل هذه الغاية الحميدة. فبادلهم الملك عبد العزيز رحمه الله الحب والوفاء، وأشيد بنيان مملكة لا نظير لها ولله الحمد أمنا وازدهارا واستقرارا وتميزا بما حوته من المدينتين المقدستين. فباتت هذه المملكة راعية وخادمة وحامية لأقدس بقعتين على وجه الأرض، وتكامل إنعام الله جل شأنه بما أخرجه من بطن الأرض من كنوزها وخيراتها. وهذه الآية الكريمة: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذه الآية ملزمة للناس جميعا، حكاما ومحكومين، أن يعملوا بمقتضاها حتى ينالوا نصر الله وتأييده وإنعامه. قال العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله في تفسير هذه الآية: الآية آخذة عهدا على كل من مكنه الله، كل على قدر ما مكن. ومعنى هذا أيها الإخوة أن التمكين الذي من آثاره هذه الخيرات والنعم لا بد أن يشكر، وهذا الشكر قائمة قواعده على ما تضمنته هذه الآية الكريمة. الحكام مأمورون بما تضمنت وهكذا المحكومين. ولذلك إذا وجد العطب بين الأفراد وظهر وانتشر فإن هذا يعطب ويخل بالمجموع. نقل الإمام ابن كثير رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض، الآية، ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده، ولكنها على الوالي والمولى عليه. ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة ولا المخالفة سرها علانيتها. والمملكة في أيامنا الراهنة تحتاج من جميع أفراد شعبها، من رجال ونساء، ومن شباب وكبار، ومن مسؤولين ومن غيرهم، وعيا وإدراكا بحساسية المرحلة. لم يعد خافيا تربص أعدائنا ومكرهم وكيدهم، وهذا يزيد من حمل المسؤولية على الجميع. وإن إدراكنا لما كانت عليه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة من الفرقة والخلاف والجوع والخوف يجعلنا أكثر حرصا على الحفاظ على نعمة الاجتماع والائتلاف والأمن والاستقرار، وبخاصة إذا استحضرنا أحوال كثير من الدول التي اختل أمنها فضاقت معايشها، وبات شبح الموت ظاهرا، وباتت رائحة الموت طاغية في شوارعها وطرقاتها، يصبحون على قتلى ويمسون على مثلهم. نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وينبغي ألا يشطح الذهن بوجود بعض الأخطاء في مجتمعنا في مجالات متعددة، فهي أخطاء لا يسلم منها أي مجتمع، وهي جزء سلبي لا يكاد أن يذكر مقارنة بالخيرات والإيجابيات التي تزخر بها بلادنا، مع وجوب العمل على تصحيح تلك الأخطاء أيا كان نوعها، في المجالات الشرعية أو المجالات الحياتية أو ما يكون من مصالح الناس. لا بد من تصحيح ذلك كله على النهج الشرعي الذي دلت عليه الشريعة الغراء. وتعظم المسؤولية على كل فرد تبوأ مسؤولية عامة في المجتمع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم في صحيحه. فالمسؤول، أي مسؤول، إذا تبوأ منصبا لا يعني أن يكون آمرا وناهيا بما تشتهيه نفسه ويوافق خاطره، لا، بل إنه كما هو في وصفه مسؤول إن قصر. وليس وصف المسؤول وصف مدحة وتعظيم، ولكنه وصف مساءلة إن كانت في الدنيا أو في الآخرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل أحد، يعني من أهل الولايات والمسؤوليات، حفظ أم ضيع. فتولي الأمر العام الذي فيه إدارة شؤون الناس في الحقيقة أنه ليس مما يفرح به، ولكنها مسؤولية، مسؤولية تقتضي مساءلته في الدنيا وفي الآخرة، وليست تشريفا في ذات الأمر. نعم، من ولي شيئا فقام به كما يكون فالأجر له في ذلك عظيم، ولكنه على حد المساءلة. وقفوا عند هذا المشهد بين يدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما كلف من الصحابة في أمور عامة، وقال مما قال في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن من كلفناه بشيء فليأتنا به صغيرا أو كبيرا، ولو كان عود أراك. فقال الصحابي: يا رسول الله، أعد علي. قال: نعم، من كلفناه بشيء فليث به صغيرا أو كبيرا ولو عود أراك. قال: يا رسول الله، خذ ولايتك وأعفني من ذلك. وهكذا يقال في من يدير أمور الناس أنه في منصبه سيكون مسؤولا إن في الدنيا أو في الآخرة. وهذا من مقتضى سعادة المجتمعات وانتظام أمورها. وهل حصل ما حصل من الإخلال بمصالح الناس إلا بسبب غياب هذا المفهوم؟ ويجدر التأكيد في هذا المقام على أنه وبحول الله وقوته أننا في هذه البلاد التي انتظم أمرها بالشرع المطهر والقيادة الكريمة التي تحرص على ذلك، أنه لا خوف علينا ممن يتربص بنا أو يكيد لنا من أعدائنا من الخارج. فهذه البلاد محفوظة بحفظ الله، ثم ببركة تعظيمها لحرمات الله وإظهار حكومتها وشعبها لشعائر الله وإقامتها لحدوده سبحانه. لكن الخوف، كل الخوف، أن يوجد من أبنائها من يصدق الدعايات الماكرة والأطروحات المضللة التي تصنع منهم أعداء لوطنهم ولمجتمعهم بالفرقة والخلاف والعداء، فيبدلوا نعمة الله كفرا ويحلوا قومهم دار البوار. وإن من المتعين أن ندرك جميعا أن ائتلافنا واجتماعنا خلف حكومتنا وقيادتنا هو المرتكز الأساس لقوتنا ولاستقرارنا ولأمننا ولرخائنا. وهذا الأمر مما عنيت به الشريعة عناية ظاهرة، فأكد عليه في نصوص القرآن والسنة، أكد على ضرورة الاجتماع ونبذ الخلاف وعلى السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر، وعلى محاربة من أراد شق عصا الطاعة أو إغار القلوب على الولاة. يقول الله جل شأنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل شأنه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول تعالى وتقدس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فتأملوا حزم الشريعة في هذا الباب. إن طاعة ولاة الأمر بالمعروف ليست أمرا مزاجيا يفعله الإنسان أو لا يفعله حتى ولو رأى ما يكره، إذ الواجب عليه السمع والطاعة بالمعروف. إن أمروا بالخير والمعروف واجب عليه أن يسمع ويطيع، وإن رأى ما يكره فليصبر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. مع أداء النصيحة التي تكون وفق ضوابطها بمراعاة الأدب، وعلى أن تكون على منهج يجمع القلوب ولا يؤجج النفوس على أهل الولايات. وهذا الأمر أيها الإخوة يتأكد مع ما وجد من الثورة المعلوماتية التي تتناقل فيها الأخبار والإشاعات والادعاءات عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يتأكد هذا الأمر مع وجود هذه الحال، لأنه لم يعد خافيا تمرير كثير من الدعايات والأقاويل المختلقات لأجل التشكيك وإغار الصدور وبث الفرقة والخلاف. فإن الشرع قد حسم هذا الأمر حسما واضحا، فلو وجد خبر صادق في شأن ما يكون من إدارة الأمور العامة فإن هذا لا يصح تناقله على سبيل تأجيج القلوب وإغار الصدور. فما بالنا إذا كان كثير مما ينقل إنما هو مختلق، وإنما هو أيضا من جهات تتربص وتكيد بنا. وقد أعلن كما لا يخفى أن هنالك الآلاف من الحسابات والمواقع التي تسوق للأقاويل والادعاءات التي يراد بها الشر ببلادنا، وهذا يوجب على المسلم حرصا واحتياطا. وتأملوا كيف أن الشريعة حسمت هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، ثم قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الشريعة لا تجعل مجال الولايات العامة مجالا لاجتهادات الناس. قال: إذا جاء آخر ينازع ويريد بث الفرقة والخلاف وأنتم على استقرار واطمئنان اضربوا عنق الآخر. لم يفصل هل هو أفضل، هل هو أتقى، هل هو أشرف، كائنا من كان، ولو كان في خيريته وفي ديانته وفي شرفه وفي فهمه وعقله وذكائه، وقل ما شئت، كل ذلك أعرضت عنه الشريعة وقال اضربوا عنقه. وتأملوا أن الشرع قال اضربوا عنقه، والمعنى قتل مثل هذا إذا لم يندفع شره إلا بأن يقتل. كل ذلك حزم من الشريعة في الحفاظ على استقرار الناس، على استقرار أمنهم وصلاح معايشهم، وأن لا يتلاعب بهذه الأمور العظيمة. فإن الناظر في التاريخ يدرك أنه لما أخل بهذا الأصل العظيم حصل من استباحة الحرمات وإزهاق الأرواح وسفك الدماء ما صرنا نشاهد بعضه في بعض من الدول التي أخلت بهذا الأصل العظيم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن النصوص المؤكدة لهذه الأصول العظيمة التي تقدمت الإشارة إليها مما دل عليه القرآن والسنة، من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقرر في هذا أن الدين الحق الذي يتدين به الإنسان مقتضاه نصيحته، نصيحته لمن ذكروا في هذا النص العظيم. والنصح لله يقتضي صحة الاعتقاد في وحدانيته جل وعلا وإخلاص النية له سبحانه في عبادته، والنصح لكتابه يقتضي الإيمان به والعمل به، والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام تقتضي التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، وأن ينصر عليه الصلاة والسلام ويدافع عن جنابه الشريف. والنصيحة لعامة المسلمين تكون ببذل الخير لهم والسعي في مصالحهم والفرح بما يفرحهم، فهو يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضرهم شيء في دنياهم فإن ذلك مما يكدره. وهكذا أيضا النصح لأئمة المسلمين، ويكون ذا والمعنى أئمة المسلمين من تولوا ولايات عامة عليهم أو كانت ولاية خاصة مما يكون من قيادة الأمة وإدارة شؤونها. فمقتضى النصيحة لهم حب صلاحهم وحب رشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، وأن يكون الإنسان متدينا لله بطاعتهم في طاعته جل وعلا، وأن يبغض من رأى خروجا عليهم، وأن يحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق وألف بين قلوبهم يا رحمن. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والطمأنينة، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وقيادتنا، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم دلهم على كل خير وأعنهم على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد، وانفع بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ثبت أقدام جنودنا المرابطين على ثغور البلاد وحدودها. اللهم أيدهم ووفقهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بالفرج لكل مكروب يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.